وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الغر الميامين. كنا في صدد استعراض الفوارق بين بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي يقتضي الفساد. صاحب الفصول رحمة الله عليه أتى بضابطة، وهذه الضابطة أشكل عليها من قبل الميزة اللعيني ومن بعده ومن بعض صاحب الفصول. وهذه الضابطة التي أتى بها صاحب الفصول هي قبلها ضابطة وناظر لرد ضابطة أخرى. الضابطة التي ذكرها صاحب الفصول تعتمد على أن المسألة اجتماع الأمر والنهي لابد من فرض المسألة طبيعتان، طبيعة متغايرتان مفهوما عنوانا، طبيعة المأمور به والمتعلق الأمر وطبيعة المنهي عنه. فتتقوم إذا مسألة اجتماع الأمر والنهي بتعدد الطبيعة. هذا كلام صاحب الفصول. طبعا كلام صاحب الفصول تتعدد الطبيعة، يقول وإن كان النسبة بينهما على كل عموم خصوص، وإن وصلية يعني مو حصر، وإن كانت النسبة بينهما عموم خصوص مطلق. مطلق يعني في مقابل من وجه، المعروف في اجتماع الأمر والنهي أنه من وجه. هو يقول لا يمكن تصوير النسبة من النسب الأربع أن تكون عموم خصوص مطلق ما دامت طبيعتان، مثل طبيعة ماذا؟ مثل طبيعة الأمر بالحركة والنهي عن القرب مثلا الشجرة، التعبير في القرآن في الجنة جنة آدم، وفي تعبير لا تقرب في النهي، في الأمر كلا رغدا النهي الأمر قبل حيث شئتما شنو، المهم كلها ادخلها ادخل الجنة كذا وشي مثلا حركة، وفي قبال النهي النسبة عموم خصوص مطلق في اجتماع الأمر والنهي. فإذا في مقابل، أما في مسألة اجتماع الأمر والنهي يدعي صاحب الفصول أن لابد أن تكون الطبيعة واحدة والنسبة بين المنهي عن والمأمور به عموم خصوص مطلق، هذه دعوة صاحب الفصول. قبله وكون ماذا؟ قبل كان الدعوة هكذا أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي النسبة دوما بين الأمر والنهي من وجه، وقال لا حتى لو كان مطلق من وجه غالبا مطلق ما في معنى ما دامت هي شنو طبيعتها. هذا كلام صاحب الفصول في رد الضابطة التي قبله. نعم، أما بالنسبة لكذا بالنسبة إلى النهي يقتضي الفساد، ذكر هذا المطلب أن الطبيعة واحدة والنسبة عموم خصوص مطلق. لكن الصحيح أن الضابطة التي قبل صاحب الفصول مع الضابطة التي ذكرها صاحب الفصول في الجملة صحيحة، بالجملة غير صحيحة، يعني لا مضطردة ولا لا مانعة ولا عاكسة كما يقولون. والوجه في ذلك من موارد النهي يقتضي الفساد، من موارد النهي يقتضي الفساد بعض مصاديق اجتماع الأمر والنهي إذا كان على الامتناع، وربما تكون طبيعتان وربما تكون النسبة بينهما من وجه مو من نسبة مطلق. فلفظ الضابطة التي ذكرت قبل صاحب الفصول، الضابطة التي ذكرت قبل صاحب الفصول أعيد كررها، تعتمد على النسب الأربع: أن الاجتماع من وجه، وأن النهي يقتضي الفساد مطلق، النسبة عموم خصوص مطلق. هاي الضابطة غير صحيحة، كما أن الضابط الآن سوين، وكما أن الضابط يعني غير صحيحة اضطرادا عموما كلية. لما يبحثون شنو الضابطة وما الضابطة وكذا؟ أساس أنت أيها الباحث لا تغفل، انظر إلى الحيثية الدقيقة في البحث أين هي، لأنه تتشبث بأطر قد هذه الأطر مو مضطردة. أنت الحيثية الحقيقية للبحث اتبعها، هذه الحيثية إنما وجدتها قل هذه مسألة اجتماع، أو لم تجدها مثلا قل هذه مسألة النهي يقتضي الفساد. إذن أنت وراء الحيثية وليست وراء الضوابط الشكلية التي قد لا تكون مضطردة وإن كانت غالبة. إذن البحث في الفارق بين المسألتين بحث صناعي للتركيز حول واقع حيثية المسائل بهاللحظة. جيد. ولا ضابطة صاحب الفصول مضطردة، طبيعتان في اجتماع طبيعة واحدة في، لما بينا أنه مسألة اجتماع الأمر على الامتناع قد تقع مصداق موضوع صغرى للنهي يقبل الفساد كما ذكرنا، أن هذا صحيح. وهذا ينقض على الضابطة ما قبل صاحب الفصول من نسب الأربعة، وينقل أن هذا من وجه صار نهي يقبل الفساد، وطبيعتان وصار نهي يقبل الفساد. إذن مو ضابطة النهي يقبل الفساد إلا طبيعة واحدة، أو النسبة عموم مطلق قد يكون من وجه وطبيعتان مع أنه من النهي يقبل الفساد. إذن كلا الضابطتين تخرمان في بعض الموارد. نعم الذي ذكره المزنائيني من أن البحث في مسألة الاجتماع صغروي، بينما البحث في مسألة النهي يقبل الفساد كبروي، مر بنا لا أيضا في مسألة الاجتماع بحث كبروي وصغروي، ولكن الكبروي في مسألة الاجتماع يختلف عن الكبروي في النهي يقبل الفساد، يختلف. هناك بحث عن التزاحم الملاكي أو ما شابه ذلك، أو تعارض تناقض الكبروي في مسألة الاجتماع، يعني بناء على الاجتماع والامتناع هل النتيجة هي تعارض أو هي تزاحم محل بحث. الحيثية الكبروية في اجتماع الأمر النهي يقبل الفساد، لا، النهي فعلي هل يفسد الأمر، يفسد الأمر شنو معناه سيأتي المأمور به، يعني النهي يفسد يعني شنو يفسد، لأن الإفساد أيضا بحسب مراحل الحكم، هذا من نكتة مهمة سيأتي بعد، سواء يفسد في العبادات أو يفسد في المعاملات. فالمقصود البحث الكبروي في مسألة الاجتماع متصور كما هو الصوروي، والبحث في مسألة النهي يقتضي الفساد بحث كبروي ولكنه من حيثية أخرى. سأل كل هذه الفرق. نقطة أخرى وتتم لما ذكرنا أمس، قضية الإجماع التقديري والضرورة التقديرية وقول المشهور وكذا وكذا وكذا، ونقلنا عن بحر العلوم رحمة الله عليه أنه يقول يحمل كلمات جميع العلماء من قبله في أن الشهادة الثالثة ليس الجزء، يقول هذا مرادهم، جبه الجزم العلمي عنده، هذا مرادهم بحسب الأدلة الخاصة. شو مع أنه ما ذكروا بحسب ماذا، هو اصطلح. زيادة على ذلك قال بأن بل مرامهم في الأدلة العامة أن ركن وجزء، جزء ركني وليس جزء. طبعا هذه الفتوى موجودة للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف تصريح من الشيخ الطوسي نفس الذي استظهره بحر العلوم وموجود في كتاب المؤتلف للطبرسي وموجود في كتاب، بس هاي الكلمات مغفول عن هالفتاوى عند المتأخرين، مغفول عنها تماما، لكنها لا استطعنا أن نجمعها الحمد لله، وفي الجزء الرابع الذي سيأتي إن شاء الله، وبعضها في الجزء الثالث، بعضها سيأتي في الجزء الرابع. وأيضا أفتى بذلك الكيدري في الإصباح. على كل إحنا ليس كلامنا الآن في الشهادة الثالثة وفي إجماع التقدير وغير إجماع التقدير، أنا أقول كوف شو انظر إلى المنهج الصناعي لبحر العلوم، لم يغره تصريحات الأعلام في الشهادة الثالثة، اعتمد على ماذا؟ اعتمد على كبرى أخرى هم مسلمين بها أكثر تسليما من هذه تصريحاتهم التفصيلية. فأول كلامهم بتأويل له ارتعال، وتأويله صحيح يعني على يتحد بحسب قناعة السيد بحر الله. الكلام الصناعي المنهجي الكلي اللي نخرج به أساس ننتقل للنقطة اللاحقة هي هذا، إذا دار الأمر بين الارتكاز وبين الأقوال التفصيلية أيهما يحكم؟ نعم، قبل أن أشرح هذا المطلب لأنها مهم بلحظة إجماع التقديري والضرورة التقديرية، تجربة يعني عشتها أنه في بعثة الحج للسيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، تشرفنا في البعثة، كنا في سنين اللي يبعث وكذا، فكان دي استفتاءات للبعثة طبيعة يعني في الحج وكذا وفلان، فأنا أبادر أقول المفروض السيد هكذا يبتي، كثير من الأعضاء يعترضون تغير تصور شو السيد شو يقول، ما أقول ما يخالف، بس أقول بحسب القواعد التي هو يسلم بها النتيجة هاي لازم فيراجعون السيد، دورات يقبل يقول نعم صحيح هاي النتيجة هكذا لازم تكون، دورات لا ما يقبل السيد مثلا بين بين مرات، طبعا أقول لهم أقول السيد شو ما يقبل ويسلم بها القواعد المفروض هكذا النتيجة، مع ذلك قد وقد. نفس الكلام مع بعثة الشيخ ميزة جواد التبريزي رحمة الله عليه، سنين بعد وفاة رحيل السيد روحاني كنا في بعثة الحج للشيخ ميزة جواد التبريزي، الكلام الكلام، وهناك كان بعض الأخوة الفضلاء اللي كانوا يوميا مع الشيخ، أنا ما كنت يوميا في جلسة الاستفتاء وإنما فقط في تدوين المنهاج، كنا تشرفنا في الجلسة، أما بعد ما كنت أنا موجود، هم يوميا قال هذه ما مرت المسألة ولم يفتي بها الشيخ، اصبر لا قلت ما قال أنا ما أريد أحمل الشيخ، أقول القواعد هاي المفروض هكذا، يقصد النظرة القواعدية شوف ارتكاز، النظرة التفصيلية هي شنو ربما يصير بها يعني أنظار وصياغات هالمجرة. الكلام في هذا المطلب أنا مثال شرحت لهالمطلب، وهو ماذا؟ وهو أن في ارتكاز يعني قواعد مسلمة كذا عمومات نكات، والحال أن يشوف هذا المشهور ذكروا شيء آخر فيقول كيف يعني غفلة من عندهم شلون صار كذا، فأي على أيهما يعول؟ على ارتكاز المشهور، مثلا احنا ضربنا مثال لأحد الأعلام أو اثنين من الأعلام، كلام لا عموما يحول على الارتكاز أو يعول على الأقوال التفصيلية؟ الصحيح أن الارتكاز أمتن مهما يكون لأنه هو قواعد، الاستنتاج قد يصير في غفلة، قد يصير في الصياغة في الإطار، العبارة قد ما تساعد أو العبارة قد تغور، العبارة التفصيلية أقصد في الأقوال. مقصود أن هذه من امتيازات الإجماع التقديري أنه أو الضرورة التقديرية أو ما شابه ذلك، أنها أمتن من هالجهة، وإن كان الإجماع الفعلي التفصيلي في عنوانة المسألة تفصيلا والأقوال فيها فعلا مثل ما يقولون إجماع نقدي، تصريح نقدي من المشهور أو كذا، هذا صحيح، ولكن عموما في فرق بين ماذا وماذا؟ في فرق بين الارتكاز وبين التصريح التفصيلي. والارتكاز أمتن لأنه هو أسس أصول تشريعية يسند القواعد، يعني أصول تشريعية. الآن التفاصيل الاستنتاج قد أصير غفلة، قد العبارة وفيها مسامحة، قد 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 فأول عبارة كما أول بحر غنوم. هذا إجمالا على بحث، على كل بحث الارتكاز والإجماع والأقوال التفصيلية التي مرت بنا أمس. أما مبحث بقية نقاط مسألة اجتماع الأمر والنهي، من النقاط التي ذكروها في تحرير المسألة قضية الواحد اجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد. مصداق واحد، ما المراد بالواحد؟ واحد جزئي حقيقي يعني أو ماذا؟ ما المراد بذلك؟ أو الواحد الشخصي يعني هو الجزء الحقيقي، أو الواحد النوعي، أو الواحد الجنسي، واحد بالجنس، ما المراد؟ هنا قالوا المراد الواحد بالمصداق، لا المراد الواحد بالشخص، ولا الواحد بالنوع، ولا الواحد بالجنس. أربعة تنويعات تصنيفات في الواحد، في الوحدة: واحد في المصداق، واحد في التصادق، واحد في الشخص إن جزء حقيقي، واحد بالنوع، واحد بالجنس. قالوا هاي الثلاث مفاهيم الأخرى للواحد ليست مرادة، المراد الواحد في المصداق. وما الفرق بين هالأقسام الأربعة في بحوث ومبحث اجتماع الأمر والنهي، وفي البحوث الأصولية عموما، وفي تعارض الأدلة، وفي لها ثمرات كثيرة؟ من مران بالواحد، بالواحد بالنوع، أو عفوا واحد نعم بالجنس، واحد بالشخص، واحد بالشخص يعني جزء حقيقي. هذا ليس مراد في اجتماع الأمرين. أجيب شيء، هو المراد ليس المراد واحد بالشخص الجزء الحقيقي، لأنه مثلا الصلاة في الدار الرسمية بحث كلي وليس بحث جزئي حقيقي، فإذن ليس المراد هذا. ولا الواحد بالنوع يعني وحدة نوع موجودة بين الأمر والنهي، مثلا أمر بطبيعة نوعية في بعض حصصها ونهي عن طبيعة نوعية في بعض حصصها، ما في اجتماع اصلا، اجتماع ما في، تلاقي ما في، على اساس يتوهم انه من مساله اجتماع الامر والنهي. اذا كان مامور به حصص غير الحصص المنهي عنها، مع انها وحده نوعيه موجوده، وحده بالنوع، فاذا هذا ليس المراد. جيد، مثل لا ربا بين الوالد والولد، بين الزوجين، بيننا وبين اهل الذمه، ناخذ منهم ولا ياخذون منا، هذا ما في، لأن هذا في حصة، والمنهي عن الربا في حصة أخرى، وليس هناك اجتماع للأمر والنهي. من باب العام والخاص، باب العام والخاص ليس من اجتماع الأمر والنهي، من حصتين مختلفتين ما لي ربط. جي، فإذا ليس من اجتماع الأمر والنهي، إذا ليس واحد من النوع، وليس فضلا أن يكون واحد بالجنس، بعد واحد بالجنس مثل المأمور به نوع من الجنس الواحد، والمنهي عنه نوع من نوع ثاني من الجنس الواحد، هذا ليس مسألة اجتماع الأمر والنهي، من نوع في ذلك، فما في ارتباط. إذا ليس الواحد بالجنس، الوحدة الجنسية بينهما ما تحقق ولا تقرر الاجتماع، ولا الوحدة النوعية، ولا الوحدة الصنفية، ولا الوحدة الشخصية، يعني كلي. إذن ما هو؟ يقول الواحد، الواحد في الصدق، أو الواحد في التصادق، يعني أن المنهي عن مع المأمور به كليهما يتصادقان على مورد واحد، ولو افترضت أنت كل هذا المولد لكنهما يتصادقان عليه. مو بالضروري البحث الواحد الجزئي الحقيقي الخارجي، لا ولو الواحد كلي لكنه مورد تصادق المأمور به والمنهي عنه. مثال بعد آخر أذكر لي النكات الصناعية لا بس. إيش عندنا في تقسيمات كلمات الأصولين؟ عندنا شبهة موضوعية، عندنا شبهة حكمية. شبهة حكمية، في الشبهة الحكمية شبهة موضوعية شو؟ في الشبهة الموضوعية تنقسم لقسمين أو أكثر. شبهة موضوعية من طرف الموضوع، شبهة موضوعية من طرف المحمول. وفي أقسام أخرى ما يدخل فيه. الشبهة الموضوعية منشأ الاشتباه فيها الخارج، سبب التباس البيئة الخارجية. هذا ما الشعير بقى مدة تخمر فيها إلى أن أصبح فقاعا بيرة من نوع التمام كما يقول المختصين، يومين يبقى الشعير في الماء يتخمر يصير بيرة من نوع التمام أو لا كذا، التباس خارجي. مثلا افترضنا أن التباس بقى يومين أو بقى يوم واحد لا ندري مثلا، وإن كان الشرع وضع علامة شرعية. شبه موضوعية. أما الشبه الحكمية منشأ الاشتباه والحيرة والالتباس فيها الأدلة الشرعية. جيد، يعني شيء كلي، تنظير كلي. نعم، الشبه الموضوعية الحكمية أيضا فيها شبهة حكمية من طرف الموضوع الكلي، وفيها شبهة حكمية من طرف المحمول الكلي. اثنين، ثلاثة، شبهة مفهومية. هي ثلاثة في يعني تقسيمات الشبهة الحكمية. القسم الثالث شبهة المفهومية، غالبا مفهوم الموضوع المتعلق. هي قسم ثالث، قسم ثالث في الشبهة الحكمية. في شبهة عندنا أيضا في الشبهة الحكمية شبهة في الحكمية. لازلنا في الحكمية، انتهينا من الموضوعية. في الشبهة الحكمية عندنا قسم رابع يسموه الشبهة المصداقية. شبهة المصداقية ما هو مو موضوعية، في ليش يعني يدرجون الشبهة المصداقية في الشبهة الحكمية؟ يقولون هكذا أن هذه الشبهة الحكمية الكلي قد يكون كلي آخر أضيق منها مصداقا لها أم لا. فمصداق لكنه ماذا؟ كلي وليس جزئي. كلي وليس جزئي. فكون مصداقية لنا ليتبادر في ذهن الإنسان المصداقين جزئي، لا لا لا، مصداق يعني جزئي إضافي كما يعبرون في علم المنطق. مصداقية يعني جزئي إضافي. ممكن قسم كم حين ثلاثة صار أربعة. قسم خامس في الشبهة الحكمية الشبهة الصدقية. شو الفرق بين الشبهة الصدقية والشبهة المصداقية؟ يعني بعد دعوه اتركوا لي وقت آخر لعل من ابتكارات السيد إسماعيل الصادق رحمة الله عليه. يعني شبهة الصدقية هي قسم خامس. عين خامس أي ما كان، صدقية مصداقية مفهومية موضوع طرف الموضوع أو طرف الحكم، كل هذه أقسام، خمس أقسام للشبهة الحكمية وربما يزيدون بعد قسم آخر. مقصود هذا المطلب تعبير بالمصداق ليتبادر لديهنك شبهة موضوعية جزئية خارجية حقيقية. ها لا، قد يكون بحث كلي، كلي في كلي، كلي يندرج تحت كلي آخر. مقصود هذا المطلب. هنا أيضا في مسألة اجتماع الأمر ما كذا، لما يقول الواحد واحد في المصداق في التصادق، لا الواحد يعني في الجزء الخارجي. هذا مرادهم من الواحد. نقطة أخرى أثارها في مسألة الاجتماع ونعم ومسألة الاجتماع والإتحاد، البعض هل مسألة الاجتماع مسألة عقلية أو لفظية؟ عقلية قالوا، دقة عقلية. زين عقلية هي مسألة أصولية أو فقهية أو كلامية أو من المبادئ الأحكامية، أصولية فقهية كلامية مبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية. طبعا أكثر من يثير هذا البحث المرحوم الميزنائي رحمة الله عليه. إذن خمسة احتمالات، إما هي مسألة أصولية أو مسألة فقهية أو مسألة كلامية ثلاثة، أو مسألة من المبادئ الأحكامية أو مسألة من المبادئ التصديقية. شنو الفرق بين الأقسام الخمسة؟ البحث على كل يعني صناعي منهجي في منهجية الاستنباط جيد. لما أريد أركز أتوقف عند هذا البحث مليا، لأن هذه المنهجية خبثير المرحوم النعيني رحمة الله عليه دوما، والميزة النعيني معروف في تبويب لعلم الأصول لأنه غالب على الميزة النعيني كما قال تلاميذه، وهكذا معروف في الجو العلمي آنذاك. أدركنا جملة من تلاميذ النعيني البارزين، هذا المطلب يذكروا عن الميزة النعيني أنه طابعه منطقي عرفي، ومن ثم مدرسة الأصولية تلقيت بالقبول أكثر من مدرسة العراقي ومن مدرسة الإصفهاني، بينما العراقي كان الطابع عليه الكلام والتقنين، ففي البعد التقنينات العرفية أضيع عنده ممارسة، وكان أستاذ علم أستاذ الكتاب التجريد الأول في النجف الأشرف آنذاك، بينما الإصفهاني طابع على الجانب الفلسفي، كان الأستاذ الأول للأسفار في النجف الأشرف، ويدل على تنوع جو النجف آنذاك. على أي حال، المقصود على الترديد ما هو؟ أنه هل هي مسألة أصولية أو مسألة فقهية أو مسألة كلامية أو مسألة مبادئ أحكامية أو كذا. لاحظ يعني كلام الميزة النعيني وكلام حتى العراقي والإصفهاني وكلام حتى أغاضياء الدين العراقي وكلام السيد الخوئي، هني بيت القصيد، تسالموا على تباين المسألة الأصولية مع المبادئ إيش الأحكامية. ما هي المبادئ الأحكامية؟ هذا شيء مهم جدا لكي نكتشف ما هو حقيقة المنهجية في علم الأصول، جيد جدا مهم هذا الاعتراف من جمهرة الإعلام. طبعا حتى قبلهم الشيخ الأنصاري الإثارة موجودة في تقريرات الشيخ الأنصاري مطارح الأنظار، تباين بين المبادئ الأحكامية وعلم الأصول أو علم الكلام. نعم المهم المبحث حساس. لماذا حساس؟ هنا هذا المبحث منهجيا في الاستنباط صناعيا حساس، وسنقرأ بعض كلماتهم حتما إن شاء الله، يعني لأنها مفيدة. من أي جهة حساس؟ حساس أساس يلتفت الباحث والمحقق في المسائل الفقهية أو الأصولية أن علم الكلام دخيل في الاستنباط، هذا أحد النكات. هنا باعتراف الأصوليين أن جملة من المسائل الأصولية أو الفقهية ما يمكن تحقيقها إن لم يكن لك تضلع في باب أو بابين أو ثلاثة من علم الكلام، يكون تنقيحك للمسألة الفقهية أو الأصولية هش أو تقليدي. هذا هني اعتراف أنه دخول علم الكلام على الخط في مسألة أصولية أو مسألة فقهية لا يعني أن المسألة كلامية، لكن يعني فيما يعني أن هذه المسألة أحد مقدماتها مهم، مقدمات كلامية هذا شيء مهم. وأيضا يعني فيما يعني كيف علم الأصول يتدخل في علم الفقه الاستنباط، علم الكلام أيضا يتدخل في الفقه ويتدخل في مسائل الأصول. هي تصريح من الإعلام، هذا شيء مهم جدا. ومن ثم يعني جملة من الأعلام في الفقه والأصول اللي كان لهم باع في علم الكلام ترى تنقيحاتهم الفقهية والأصولية المرتبطة بعلم الكلام متينة جزلة مرصفة على يدها، بخلاف الذي ليس لباع. هذا من هذه من فوائد البحث الذي سنتعرض له إن شاء الله الجلسة القادمة. وأيضا ما هو التباين بين المبادئ الأحكامية وعلم الأصول؟ شنو تباين؟ في تباين؟ ما في تباين؟ هذا المبادئ الأحكامية علم برأسه، ما هو؟ ثم ما هو التباين بين المبادئ التصديقية والمبادئ الأحكامية والأصولية؟ دي نقاط صناعية مهمة في يوميات الاستنباط منهجيا يجب أن يلتفت للإنسان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.